بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مسألة 45 التي ذكرناها في يوم الأربعاء هي: لو التمس الصائم في الماء المغصوب ناسيا صومه وناسيا الغصب، قلنا الحكم هو صحة الصوم وصحة الغصب. صحة الصوم لأنه ناسيا لصومه، فالتماس لم يتعمد المفطر، إذا الصوم صحيح. ناسيا الغصب، الناسي رفع عن أمة النسيان، مرفوع عنا العقاب والخطاب. خطاب مرفوع عنا لا تلتمس، إذا ناسي الغصب مرفوع عنا لا تلتمس، إذا غسلها صحيح. هذا ما تقدم. إذا لم يكن هو الغاصب، إذا لم يكن هو الغاصب، لا عقاب أكو ولا تكليف أكو ولا مبغوضية. أما إذا كان هو الغاصب، خطاب ماكو لكن مبغوضية أكو، لأنها بسوء اختياره. انتقلنا من هذا الفرع وهو إلى ارتمس في الماء ناسيا للغصب وللصوم، إن صوم صحيح غسل صحيح. انتقلنا إلى ما إذا ارتمس في الماء المغصوب جاهلا بالغصبية، جاهلا، هذا خارج عن الفرع الذي ذكره صاحب العروة، جهل بالغصبية، جاهل بالغصبية، يعني ما مغصوب. الآن اترك الصوم، صوم ما علينا به بعد، فجينا إلى مسألة أخرى. إذا ماي مغصوب وأنا جاهل بغصبيته، ما أدري، فارتمست فيه للغسل، جاهل. هنا المشهور قال غسل صحيح، أو إذا توضأ بالماء المغصوب، مشهور قال وضوء صحيح، وضوء صحيح. ليش؟ يقول لأن المانع من أن يتقرب الإنسان بهذا العمل بالماء المغصوب، يتقرب إلى الله، المانع من التقرب هو الحرمة المنجزة، وهذا جاهل، إذا ماكو عليه حرمة. المانع من التقرب إلى الله بهذا العمل هو الحرمة المنجزة، والجاهل الحرمة غير منجزة عليه. وإلا مجرد التصرف في الماء المغصوب هذا ليس مانع من التقرب، مجرد التصرف في الماء المغصوب، كن يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام، هذا ما يعلم أنه حرام، هذا جاهل بالغصبية، إذا لا حرمة منجزة عليه، إذا وضوء صحيح غسل صحيح. هذا ما قاله المشهور، ما قاله المشهور، ماكو مانع من التقرب، فعل فعلا والتقرب موجود، لأنه لا يعلم بحرمة التصرف في هذا الماء المغصوب، جاهل بالغصبية، إذا التقرب موجود، قربة موجودة، صح الغصب، هذا المشهور. زين، المشهور هنا زعم أنه هذا عليه وجوب الغسل، لأنه هو مجرم، عليه وجوب الغسل، وعليه حرمة التصرف. حرمة التصرف في الماء المغصوب، هذا حكمي. مشهور قال وجوب الغسل حكم يقدر عليه حينما شرع، المجنب يجب عليه يغتسل، يغتسل أكو مياه كثيرة يقدر يغتسل بها وهي مملوكة إلى أو يستأجرها، إذا هذا يقدر عليه. يحرم التصرف في الماء المغصوب، نعم، يحرم 10 مياه مغصوبة في هذا المكان يتركها، يحرم التصرف في الماء المغصوب، لكن هنا لما اغتسل بالماء المغصوب صار تزاحم، عكذا قال المشهور، صار تزاحم، أمر بالغسل وهو قادر عليه في غير هالصورة، نهي عن التصرف بالمغصوب وهو قادر على أن يترك المغصوب، لكن هنا لما ارتمس بالماء المغصوب صار تزاحم، صار تزاحم. الأمر يقول لا اغتسل والتمس حتى تغتسل الجنابة. إنه يقول لا تصرف في الأرض في الماء المغصوب. طيب التزاحم شو يصير في صورة العلم بالغصبية؟ إذا يعلم أن الماء مغصوب يصير تزاحم. لا تصرف يجي منجل. لا تصرف يجي منجل حرام. لا يقول اغتسل للجنابة. أمر. فيصير تزاحم في صورة العلم بالغصبية. أما إذا يجهل بالغصبية بعد إذا الحرم منجس أفرض أكو خطاب لكن مو منجس علي لما أجهل بالغصبية أكو خطاب لا تصرف في الأرض المغصوبة لا تصرف في المال المغصوب لكن حرم منجس ماكو. إذا حرم منجس ماكو إذا ماكو تزاحم. فالتزاحم يكون في صورة العلم بوجوب فعل وبحرمة فعل آخر ولا يتمكن من امتثالهما معا. ما يتمكن من امتثالهما معا يجي التزاحم. أما إذا يجهل الغصبية يعني حرمة منجزة ماكو إذا حرمة منجزة ماكو يصح غسله إذا جهل بالماء المقصود. طيب هذا ما قاله المشهور. السيد الخوي يقول لا غسله باطل حتى وإن جهل أن الماء مقصود. إذا اغتسل المجنب بالماء المغصوب غسله باطل. لماذا؟ يقول هاي رفع ما لا يعلمون. حديث الرفع يرفع الإثم يرفع الإثم رفع ما لا يعلم. أما الخطاب موجود المبغوضية موجودة إثم ماكو هذا مبغوض المولى تصرف في ماء الغير. رفع ما لا يعلمون يرفع الإثم. أما الخطاب موجود المبغوضية موجودة. إذا المبغوضية موجودة كيف يتقرب إلى المولى بالمبغوض الواقعي؟ ماذا رفع؟ الجهل. الجهل رفع عن عقاب. لا لا في النسيان في النسيان رفع حقيقي المرفوع العقاب والخطاب. لأنه في النسيان لما يقول لك لماذا تغتسل بالماء المغصوب نسيته بعد نقول لماذا نسيت لأن النسيان قهري واضطراري. أما في الجهل في الجهل لماذا التمس بالماء المغصوب لماذا لم أعلم. هل تعلمت؟ شوف شو موضوعية صحيح. الآن احنا قربنا أمس من باب التقريب قلنا هذا قد يكون مقنعا من باب التقريب لا من باب أنه هو الأساس. على كل السيد الخوي انتبه هنا الفرق بين المشهور وما قاله السيد الخوي. السيد الخوي يقول غسله باطل لأن التصرف الماء المقصود واقعا مبغوض للمولى رفع ما لا يعلمون رفع العقاب. أما الخطاب موجود فليكون غير منجز غير منجز لكن فعل مبغوض. كيف نتقرب بالمبغوض إلى المولى؟ يعني شو يريد يقول هنا السيد الخوي؟ يريد يقول أكو تعارض هنا بين اغتسل وبين لا تتصرف في الماء المغصوب أخرجه من التزاحم إلى التعارض. أخرجه من التزاحم إلى التعارض لأنه يقول هذا فعل واحد خارجي. هذا اغتسل وهو التصرف هذا فعل واحد خارجي أمر به لأنه مأمور بالغسل ونهي عنه لأنه تصرف في الماء المغصوب. الأمر جاء على العنوان جاء على العنوان ونفذ إلى المعنون نفذ إلى المعنون. النهي هم جاء إلى العنوان لا تتصرف في الماء المغصوب ونفذ إلى المعنون. صار فعل واحد في الخارج وهو هذا الدخول في الماء المقصود. هذا فعل واحد خارجي فيه أمر من باب اغتسل فيه نهي من باب لا تصرف لا تصرف. والتركيب هذا الفعل واحد لما نقول فيه أمر تركيب اتحادي يعني فعل واحد ماهية واحدة وجود واحد التركيب اتحادي. هذا فعل واحد اغتسل ينطبق عليه لا تتصرف هذا ينطبق عليه
يقول فعل واحد ماهية واحدة. فالتركيب اللي بينا نقول فعل واحد إلى أمر إلى نهي، تركيب أمر نهي هذا تركيب اتحادي، تركيب اتحاد. فإذا قدم النهي هذا تعارض، فما يمكن إذا تعارض إذا نكون ما يصير، يصدر من المولى أمرين متعارضين ما يمكن. إذا في أي صورة أخر واحد لو الأمر لو النهي، إذا قدمنا النهي إذا قدمنا يعني اغتسل في غير المقصود، لما نقدم النهي هنا يعني اغتسل في غير المقصود. أما المقصود فلا أمر به، لا أمر بالاغتسال به، بل هو مبغوض، والمبغوض لا يكون مطلقا للواجب. هذا رئيس الفقه، هذا دليل. يقول هنا فعل واحد خارجي له ما هي واحدة، وهو الدخول في هذا الماء، أما أمر به أم منهي عنه. فالأمر إجا إلى العنوان نفذ إلى المعنون، النهي إجا إلى العنوان نفذ إلى المعنون، صار عندنا فعل واحد خارجي له ما هي واحدة، التركيب اتحادي، ما يصير الشارع يأمر به وينهى عنه، هذا تعارض. فإذا قدمنا النهي، إذا قدمنا النهي، طبعا إذا قدمنا الأمر مع النهي ماكو بس أمر، إذا قدمنا النهي يعني اغتسل في غير المقصود. هذا الغسل في المقصود ما بي أمر وهو مبغوض، ما بي أمر وهو مبغوض، كيف يتقرب إلى المولى بالمبغوض؟ فإنما المشهور ماذا يرى؟ المشهور يقول نعم عندنا أمر اغتسل، وعند نهي أيضا لا تتصرف. هذا الأمر والنهي يقف على العنوان، لا يسري إلى المعنون الخارجي، يقف على العنوان. أو المشهور يقول لا يسري إلى المعنون، إلا أن المعنون أنت تشوفه واحد، أنت تشوفه واحد، هذا اثنين، هذا وجودين ماهيتين. فالتركيب هنا لما نشوفه واحد هذا تركيب انضمامي، يعني أحدهما انضم إلى الآخر، تركيب انضمامي. فالغسل في الماء المغصوب هو تركيب انضمامي لاغتسل وللا تتصرف في الماء المغصوب. يعني المعنون الواحد متعدد واقعا له وجودان وماهيتان، هذا يسموه تركيب انضمامي، انضمامي. فإذا علمنا بالغصبية لا يمكن التقرب بالغصب، أما مع الجهل بالغصبية فيمكن التقرب بالغصب. إذا علم سواء تزاحم، مشهور يسوي تزاحم، هذا أمر ونهي في شيء واحد تراه واحدا، هذا مو واحد، هذا اثنين. هاي مثل أنقذ الغريق لا تتصرف في الأرض المغصوبة، الغريق إنقاذ شيء حتى تصرف الأمر شيء واحد، لكن ما أقدر على امتثالهما. هنا المشهور يقول اغتسل ولا تتصرف في الماء المغصوب، هذا إما الأمر والنهي يأتي على العنوان ويقف ولا يسري إلى المعنون، أو إذا سرى إلى المعنون فإن المعنون أنت تتصور أنه واحد، هذا وجودين وماهيتين، وجود الغسل ووجود التصرف، ماهية ماهية الغسل ماهية التصرف، فالتركيب بينهما انضمامي، إذا هذا تزاحم. إذا تعلم الأمر والنهي ما يصير الغسل لا يتقرب به إلى الله، إذا ما تعلم تجهل إذا يصح التقرب به. فرأيان متناحران، مشهور يقول التصرف الاغتسال في الماء المغصوب يصح الغسل إذا كان جاهلا بالغصبية، لأن هذا التزاحم، والتزاحم يكون بصوت العين خلاصة هذا، وهذا لا نعلم بالغصبية إذا يصح الغسل، يمكن التقرب. سيقى يقول لا، هنا تعارض بين اغتسل ولا تتصرف في الماء المغصوب، تعارض، فإنه شيء واحد، والتركيب بينهما اتحادي، يعني شيء واحد، هم هو غسل هم، فإذا ما يمكن أن الشارع يأمر بشيء واحد وينهى عنه، ما يمكن. فإذا عدنا النهي يعني اغتسل في غير المغصوب، إذا هذا المغصوب ما بأمر، فما مرغوب؟ إذا مرغوب كيف نتقرب بالمرغوب؟ فغسل الجاهل بالغصبية، غصبية الماء باطل. مشهور يقول غسل الجاهل بالغصبية صحيح. طيب نحن ماذا نختار؟ هذا في مبحث سابق، هل أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أو بالأفراد؟ قلنا هناك أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، تتعلق بالعنوان، ولا تسري إلى المعنونات الخارجية. استدلنا عليه أن الأمر والنهي لا يمكن أن يتوجه إلى المعنون الخارجي، لأن المعنون الخارجي إذا موجود ستحصل حاصل، تحصل حاصل، فالأمر يجي للعنوان، يقف على العنوان ولا يسري إلى المعنونات. وحتى لو قلنا أنه تسري الأوامر والنواهي إلى المعنونات، فإن المعنون يكون مركبا انضماميا، يعني هذا فعلان في الخارج، مثل إنقاذ الغريق والتصرف في الأرض المغصوبة، أحدهما لكن هناك أحدهما غير الآخر، هناك فعلان انضم أحدهما إلى الآخر. يعني المعنون الخارجي الواحد له وجودان وله ماهيتان، فمع العلم بالأمر والنهي نعم لا يمكن التقرب، إذا علم بالأمر والنهي لا يمكن التقرب، أما مع الجهل فالتقرب ممكن، التقرب ممكن. فنؤيد المشهور في هذا بأن الأوامر والنهي لا تصل إلى العناوين الخارجية، وإنما تقف على العنوانات، هاي في ثلاث المبحث. حاكية نعم حاكية، لأن طبيعة خميرة طبيعة الاثنين شيء سوية بما هي حاكية صحيح، فإذا يقف على الطبيعة وإذا يقف إذا نعلم هاي يريد طبيعة الغسل وينهى عن طبيعة التصرف إيه نعم ما يمكن، لأنه صار شنو صار تزاحم والتزاحم في صوت عين. أما إذا جهلنا بالغصبية جئنا بالغصبية، إذن يمكن أن يتقرب بالغسل بهذا الماء، يمكن التقرب. هو التقرب ماذا نريد من التقرب؟ انتبه، التقرب نريد في شيء يحدث أن يكون محبوبا الفعل ونتقرب به. هنا الغسل من الجنابة محبوب، تقربها ممكن، يعني لا نعلم بأن هذا مقصود.
تقرب الماء المقصود
هذا مقصود، إذا نعلم به لا شوفوا لا متى يكون الغسل باطل؟ التصرف في المغصوب. السيد خوي يقول أنه موت، إحنا نقول إذا لم يكن منجر حرم ماكو، الحرمة تأتي من التنجيل، فإذا لا نعلم به حرم ماكو. الحرمة ذاك العنوان الآخر وهو التصرف وجودا انتبه النقطة هذه أنه وجودا وماهيتان، افرض أحدهما مرغوبة، افرض وهو التصرف الغسل يصير شنو؟ وجود محبوب، افرض مبغوض لكن لا نعلم به، افرض حرام لكن لا نعلم به، مثل شنو؟ لا نعلم به. هو السيد خوي ما يقول حرام التصرف في الماء المغصوب إذا جهنم، ما يقول حرام، يقول مبغوض، فليكن مبغوض، هذا مبغوض. الوجود الثاني الذي له ماهية ثانية ذاك ما مبغوض، وهو الغسل الذي صح الغسل، فليكن ذاك مبغوض لا نعلم به، فليكن مبغوض، حرام ماكو. السيد خوي والمشهور كلهم متفقين أن التصرف في الماء المغصوب إذا كان جهنم حرام ماكو، لكن يقول الشيخ المبغوضية موجودة، فلتكن المبغوضية موجودة، المبغوضية في التصرف وهو وجود وله ماهية، أما الثاني وهو الغسل وجود وله ماهية ثانية، هذا هو مبغوض. مثل يسأل أن أبين لك شيء، مثل أن نظر إلى الأجنبية في الصلاة،
النظر الى الاجنبي في الصلاه مبغوض، هذا شيء النظر. اما نفس الصلاه وقراءه الحمد والسوره وقاعد يقرا الحمد وهو ينظر فذاك مبغوض، فليكن ذاك مبغوض، فليكن حرام هم احسن. اما هذا القراءه مو مبغوضه، نظر مبغوض والقراءه ما مبغوضه، فانها وجود ثاني فعلا احسن. هو هنا شيء يقول هنا المشهور يقول بان هذا الفعل واحد تراه واحدا، هذا وجودي ماهيتين. اذا قلنا ان الامر ينفذ من العناوين الى المعنونات، لكن الموجود شيئان انضم احدهما الى الاخر، وجودي انا وماهيتين بناء على هذا. على كل حال اذا هذا الفرع انتهينا منه، نرجع الى مسألتنا انه اذا اغتسل بالماء المغصوب وهو ناسيا للصوم وناسيا للغسل يصح الصوم ويصح الغسل. اما اذا كان عالما بالصوم والغسل هم يدير هو صايم وهم يدير الماء المغصوب ويغتسل بالماء المغصوب، هو بطل هم الصوم هم الغسل، لان بطلان الصوم لان جاء بالمفطر عمدا، الغسل بناء على مفطريته، الصوم هم باطل، الصوم باطل هذا لانه جاء بالمفطر عمدا، الغسل ايضا باطل لانه غسل بماء مغصوب معلوم الحروه، فلا يتحقق التقرب، لا يتحقق التقرب، تصرف حرام. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث اذا كان متذكرا للصوم ناسيا للغاص، الصوم ذاكره ومع هذا جاء بالمفطر عمدا، هذا صومه بطل، غسله باطل. لماذا؟ لان هذا التماس منهي عنه، لانه مفطر هذا التماس منهي عنه، الالتماس منهي عنه. هاي الصوره الثالثه مثل الثانيه، اذا علم بالصوم نسي الغسل يبطل الصوم حينما يلتمس ويبطل الغسل، اما بطلان الصوم فلتحمد الالتماس بناء على ان الالتماس مفطر، واما بطلان الغسل فلانه ملتفت الى ان غسله مصداق للحرام لانه مفطر، والمفطر حرام على الصائم، استعمال المفطر حرام، فهو ملتفت الى ان هذا الالتماس حرام، لكن حرام من ناحيه المفطريه لا حرام من ناحيه شنو الغسليه، لانه جاهل بالغسل او ناسي للغسل، ناسي للغسل، فالحرم من ناحيه انه مفطر، فالبطلان من ناحيه انه صائم لا من ناحيه ان الماء مغصوب. ولذا هنا نكون نقول له يا صاحب العروة كلامك كون مقيدة بكون الصوم واجبا معينا يحرم إبطاله، هذا فرع. هنا كون نقول إذا كان الصوم واجبا معينا لأن الواجب المعين يحرم إبطاله، أما إذا كان مستحب ما يحرم إبطاله، ما يحرم إبطاله، وإذا كان مستحب ما يحرم إبطاله. إذن هنا نقول كن قيد هذا أنه بطل صومه وبطل غسله إذا كان الصوم واجبا معينا كرمضان أو النذر المعين فلا يجوز إبطاله لا قبل الظهر ولا بعد الظهر، أما إذا كان واجبا غير معين يجوز إبطاله قبل الظهر، يجوز إبطاله. فإذا اغتسل في هذا يعني أبطل الصوم، المتذكر الصوم يريد بطل الصوم، يجوز أن يبطل الصوم، إذا بطل الصوم الفعل ما يصير حرام، الغسل ما يصير حرام، يجوز أن يبطل الصوم. إذا لابد أن نقيد كلام صاحب العرف فيما إذا كان الصوم واجبا معين. أما الفرع الأخير وهو نعم هذا من أول قيدنا، نعم قلنا أن إذا كان هو غاصب فباطل لأنه بسوء اختياره، هذا من أول قلنا. أما إذا كان عالما بالغص ناسيا للصوم، يعلم الغص ينسى الصوم، هنا يبطل الغسل لأنه عالم بالغصبية، ناسيا للصوم يصح الصوم لأن الصائم إذا جاء بالمفطر نسيانا صومه صحيح. فإذا كان عالما بالغصبية وناسيا للصوم والتمس في الماء المغصوب للغسل، هنا صار إما تزاحم على رأي المشهور وهو يعلم، يعلم بالغسلية إذا باطل، يعلم مو قضية يجهل، يعلم. أما أما إذا كان عالما بالغصب ناسيا، أما صواب صحيح لأنه ناسي لكون هذا مفطر، ناسي لكون العمل مفطر. فبطلان الغسل لعدم إباحة الماء الذي هو شرط في صحة الوضوء وهو يعلم أنه مغصوب هذا حرام، وأما صحة الصوم فلعدم العمد إلى المفطر لأنه ناسي الصوم. طيب الآن مسألة 46، يقول لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكون الارتماس مفطرا أو جاهلا بكونه مفطرا. هذه المسألة واضحة أنه المفطرية إذا علم بأن الماء مفطر أو الثلج مفطر أو التراب مفطر أو لا يعلم أن التراب مفطر يبطل الصوم باستعمال المفطر، سيعلم هذا مفطر أو لا يعلم أنه مفطر، يعلم أن الالتماس مفطر أو لا يعلم أن الالتماس مفطر. إذا حصل الالتماس حينئذ بطل الصوم يعلم أو كان جاهل. لماذا؟ أدلة استعمال المفطر مبطلة للصوم مطلقة لصورة جهله بكونه مفطر أو عالم بكونه مفطر، لأن الأدلة التي قالت من أكل في نهار شهرمان فقد أفطر، من ارتمس فقد أفطر، هذه لم تفرق بين عالما بمفطريته أو جاهلا بمفطريته. بلي إذن إطلاق الأدلة كما هو الشأن في سائر المفطرات لا فقط الالتماس، إطلاق الأدلة لأن الأدلة لن تقيد بالعلم بكون هذا مفطر. نعم قيدت المفطرات بكون حامية إذا تعمد إليها، أما إذا جاء بها لا عن تعمد ناسي. نعم الأدلة قالت إذا ناسي من خالف، فمرة نعلم بالمفطر أو نجهل بالمفطر لا فرق بينهما لأن الأدلة مطلقة، أما عمده إلى الفعل وعدم عمده إيه نعم الأدلة قال إذا عامد أفطر إذا ناسي ما أفطر. فهذا يقول المفطر إذا استعملته فأنت أفطرت علمت بأنه مفطر أو لا، هذا الحكم صحيح لأن الأدلة مطلقة. أما إذا نسيت نعم الصوم صحيح، إذا تعمدت تعمد الصوم باطل. إيه نعم فرقت الأدلة بين التعمد، تعمد المفطر تعمد المفطر في ناس هذا إيه نعم هذا الذي يفطر، أما إذا لم يتعمد مثلا بناء أن هذا الحوض ارتفاع ماء متر لم نفسه نصف سطح 5 أمتار بناء متر هو متر هو متر ونص هو يوصل الماء هنا لم نفسه، وإذا نزلت أمتار راح عطس إذا لم يتعمد إذا صومه صحيح لم يتعمد لم يتعمد المفطر. شوف لا جاهل بكون مفطر، لا هذا يعلم أن الالتماس مفطر يعلم أن الالتماس مفطر بس بناء ما راح يلتمس، هذا يعلم أن الالتماس مفطر بناء ما يلتمس، وإذا التمس التماس مو عندي إذا صومه صحيح. فماذا نقول يجهل بالمفطرية، هذا مو جاهل بالمفطرية جاهل بارتماسه بناء ما يرتمس مريء عند علم والاشياء عندنا علم وجهل، ماذا يعلم بأن الماء مفطر، ماذا بعضهم يقول خب الماء مفطر الشرب مفطر الأكل مفطر هذا المقوي، أما إذا تراب يأكل أو حباية يبلع هذا ما هذا مو أكل معتاد هذا مو مفطر، هنا نقول لا أخطر لأنك الأدلة بأنه من استعمل المفطر أفطر لا تفرق بين العالم بكون هذه الحباية مفطرة أو ليست مفطرة، هاي مطلق هاي نعم هاي فرق. ها لا شو ها العمد أن يعمد إلى كونه مفطرا يعني يعلم مفطر ويعمد، هذا العمد يعلم المفطرية ويعمد إليها هذا عامل. نعم الجاهل الجاهل بكونه مفطر إذا عمد إليه
جاهل بك لكن عمد إليه.
جميل.
إطلاق الأدلة أن الأدلة لم تقيد بالعالم بأنه مفتر حتى إذا جاهل، لكن إذا حصل العمد إليه حصل العمد إليه. بينما الأدلة فرقت بين العامد وغيره. يأتي الكلام على مسألة 47.